نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيكون في الإجابة على أسئلتكم لهذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله في عمرك وعلمك، وأستأذنك في بدء حلقتنا بهذه الرسالة. قال باعثها: هل يجوز إعطاء الزكاة مالا نقديا أو برا أو أرزا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب الإنسان أن يتاجر فيه؟ وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى هذا؟ والله يحفظكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخي المستمع، الإجابة على هذا السؤال نقول: على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدا، ويخرج من البر برا، ومن الأرز أرزا، ومن التمر تمرا، وهكذا. وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بإضاءة أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد أو عروض التجارة، وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر أي 2.5% نقدا. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذه الأخت المرسلة تقول: هناك امرأة من جنسية شرق آسيوية يشق عليها القراءة في الصلاة، فنختصر لها أو قالت نختار لها بعض الآيات، فما التوجيه في مثل هذا وكيف تكون قراءتها؟
الجواب: ما دام أنها تقرأ حسب قدرتها ولا تستطيع أكثر من ذلك فهي مأجورة على قراءتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والله الموفق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول مرسل آخر: هل يجوز أن يتولى خطبة صلاة الجمعة رجل ويتولى الصلاة فيها رجل آخر؟
الجواب يا أخي السائل: ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك المالكية، فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة جزء من الصلاة، فلا يجوز أن يفرق على إمامين بالقصد إلا لعذر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يسأل عن حقوق الجار ويذكر أن أحد جيرانه يمر ولا يسلم ولا يلقي التحية، فما توجيهكم؟
الجواب: حقوق الجار كثيرة، والسلام عليه واحد من تلك الحقوق، فمن حقوقه إيصال الخير له ودفع الشر عنه ومناصحته إذا وقع فيما لا يجوز شرعا، وتفقد أحواله المعيشية، فإن كان محتاجا أعانه من يستطيع. ومن حقوقه أيضا حفظ بيته وأهله وستر عوراته والمحافظة على حقوقه كجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. فالواجب على الجيران أن يتعاهدوا جيرانهم، فهذه من حقوقهم، وأن يراعوها حق رعايتها حتى يفوزوا بالأجور العظيمة عند الله تعالى، وحتى تحسن أحوالهم ويكونوا يدا واحدة في الخير ويدا واحدة ضد الشر. وبهذا يصلح الحي وتصلح المجتمعات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم. يقول هذا الأخ المرسل: ما حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة وغيرها من الآيات القرآنية على القبر؟ وهل يصح أيضا أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد كما يفعل بعض الناس في بعض الدول العربية؟ دائما يزورون المقابر، يسلمون ويقرؤون القرآن والفاتحة في المقابر. هل صحيح أن الميت ترد روحه يوم العيد أو الجمعة حتى يرد السلام على من سلم عليه؟
الجواب يا أخي السائل: حكم قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إلى الميت هذا أمر لا يجوز، وإن كان بعض العلماء أجازه بعجاز أن يقرأ من القرآن أو أن يقرأ القرآن كله وأن يهديه إلى الميت، هذا لا يجوز. وإن كان كما قلت بعض العلماء أجازه، ولكنه قول شاذ. وهل يصل ثوابها إليه أم لا؟ لا يصل ثوابها إليه ما دام أنها لا تجوز. وهل يصح أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر؟ هذا لا نعرف فيه شيئا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح زيارة القبر كل يوم جمعة أو كل يوم عيد كما يفعل بعض الناس، دائما يزورون المقابر ويسلمون ويقرؤون القرآن والفاتحة في المقابر. وليس صحيحا أن روح الميت ترد إليه حتى يرد السلام على من سلم عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. يقول هذا الأخ المرسل: ما المشروع في السجود؟
الجواب: المشروع في السجود هو تعظيم الله عز وجل والتسبيح بقوله سبحان ربي الأعلى مرة أو أكثر، وما زاد على ذلك من تعظيم الله فهو حسن. ويشرع أيضا في السجود كثرة الدعاء والإلحاح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. هذا هو المشروع في السجود، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وزادكم من فضله معالي الشيخ. وما زلنا نتواصل مع أسئلة المستمعين الكرام. هذا الأخ سائل من خارج المملكة، رمز لاسمه بعين فاء قاف، يقول: يوجد في قريتنا من يتوسل بالموتى ويعرف عندنا بالولي، فيتوسل به أو فيتوسل به ويشركه في الدعاء مع الله، فيقول مثلا: يا رب، يا سيدي عبد السلام، فما حكم من يفعل ذلك مع أنه يصلي ويصوم ويزكي؟
الجواب يا أخي السائل: دعاء الأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء وغيرهم أو مع الله سبحانه وتعالى شرك أكبر، ولو صلى ولو صام وصلى وزكى، لقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقول الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، الأخ المرسل يقول: رجل يستلم مرتبا على أنه إمام مسجد وهو تارك للمسجد ويعيش بعيدا ولا أحد يصلي في المسجد، مع العلم أنه يستلم الراتب ويصرفه على عياله.
الجواب يا أخي السائل: هذا الرجل الذي تعمد إمامة الناس في هذا المسجد ولكنه لا يحضر ولا يهتم بذلك ويستلم رواتب المسجد، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز له الاستمرار فيه بهذه الطريقة، فإما أن يلتزم الإمامة أو يتركها لمن هو أولى منه ويؤدي فيها هذه الأمانة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول أيضا: ما المشروع عند رؤية الريح؟
الجواب يا أخي السائل: المشروع للمسلم عند هبوب الريح أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، نعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الإمام الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الدعاء من المشروع عند اشتداد الريح والعواصف، ولا يفعل المسلم ما يفعله بعض السفهاء من سب الريح ولعنها، فإن ذلك لا يجوز، ويقدح في الإيمان، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم على الشيخ. هذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، هو متصل أيضا بسؤال الذي سبقه، يقول: ما المشروع عند نزول المطر، وماذا ينبغي لنا من قول أو فعل؟
الجواب يا أخي السائل، المشروع عند نزول المطر أمور: الأول أن يقول عند نزوله: اللهم صيبا نافعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، رواه البخاري في صحيحه. 2، ويستحب أيضا التعرض للمطر ليصيب شيئا من البدن، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، ففرش الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم في صحيحه. 3، وأيضا يستحب أن يقول المسلم عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بربه كافر بالكواكب. 4، ويشرع إذا اشتد المطر وخاف الناس من الضرر الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حواليك ولا عليك، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، رواه البخاري في صحيحه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم المسلمين بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختم هذه الحلقة التي كنا معكم فيها في برنامجكم اليومي نور على الدرب، وأجاب فيها على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على نوافذ إذاعة القرآن الكريم الإلكترونية عبر اليوتيوب وتويتر وغيرها. شكرا لطيب الاستماع، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبل تحيات الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.